الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين في ذكره لصفة الوضوء، قال: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، يعني ذكر صفة الوضوء وذكر الأكمل من ذلك، أكمل الوضوء أن يكون ثلاثا وأن الفرض غسله مرة واحدة. قال ذكر أن الواجب أن يرتب أعضاء الوضوء، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين كما أمر الله عز وجل ذلك في الآية. فإن قال قائل: الآية يعني ذكرت هذه المعطوفات بالواو، والواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الاشتراك. لما تقول جاء زيد وعمر، هل تفيد أن عمر جاء بعد زيد؟ الجواب لا، إنما تفيد أنهم اشتركا في المجيء. هذا الأصل في الواو، أنها تدل على مطلق الاشتراك، وكذلك أيضا أنها لا تنافي الترتيب إذا وجدت قرينة. فنقول في هذه الآية وإن كانت سيقت هذه المعطوفات بالواو إلا أن فيها قرينة تدل على إرادة الترتيب، وذلك في ذكر الممسوح بين المغسولات. فالله عز وجل ذكر غسل الوجه ثم اليدين ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل القدمين، فذكر ممسوحا بين مغسولين. قال أهل العلم أن يعني ذكر الشيء ويعني التخالف بين ذكر الأشياء المتناسبة والمتماثلة لا يكون إلا لمعنى، يعني في لغة العرب إذا ذكرت الأشياء تذكر الأشياء المتناسقة والمتماثلة معا ثم يذكر الشيء الذي هو على خلافها. فلو أنه ذكر المغسولات معا ثم ذكر الممسوح وحده فنقول هنا يعني جعل هذا الحكم قد فيه ترتيب قد لا فيه الترتيب، لكن لما ذكر هذه المغسولات وذكر في وسطها المسح وفارق بين المغسولات بذكر الممسوح بينها دل هذا على إرادة معنى وهو ومقصد وهو الترتيب، أن يكون الوضوء على هذا الوصف وعلى هذا الترتيب. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا مرتبا، ولم يصح عنه أنه خالف هذا الترتيب، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الترتيب. الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا أنه توضأ وضوءا مرتبا. جاء في حديث المقدام المعدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ فغسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق، لكن هذا الحديث ضعيف في عبد الرحمن ميسرة الحضرمي هو مجهول حال. والحديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما ليس فيها تنكيس الوضوء أو المخالفة في هذا الترتيب. نعم، قال: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، هذه المسألة مسألة الموالاة. ما حكم الموالاة في الوضوء؟ معنى الموالاة أن يغسل كل عضو بعد الآخر من غير فصل، أن يغسل كل عضو بعد الآخر من غير فصل. فمثلا يغسل وجهه ثم يغسل يديه مباشرة ثم مسح الرأس ثم القدمين. طيب إذا غسل وجهه ثم بعد ربع ساعة جاء وغسل يديه، هل يصح هذا الوضوء؟ هنا الآن فصل بفاصل طويل، هذا تسمى الموالاة. الراجع في الموالاة أنها واجبة إلا لعذر من جهل أو نسيان أو عدم وجود الماء. الموالاة واجبة إلا لجهل أو نسيان أو تعذر وجود الماء. نعم، إنسان توضأ يجهل أن الموالاة واجبة ففصل بين عضو من أعضاء الوضوء والذي بعده بفاصل ثم أكمل الوضوء، هذا يعذر بجهله، كما يعني يعذر من ترك الطمأنينة في الصلاة جهلا، فكذلك إذا ترك الموالاة أو نسيانا كذلك فإنه يعذر، أو لعدم وجود الماء. لعدم وجود الماء، إنسان توضأ والماء قليل انتهى عليه الماء، ذهب يعني يبحث عن الماء أو أخرج الماء من مكان، فله أن يكمل الوضوء لأن هذا لعذر. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أما إن كان من غير سبب متعمد يعني فصل بين العضو والذي بعده، غسل وجهه جاء اتصال جلس يتكلم ربع ساعة قفل التلفون بسم الله غسل اليدين، نقول لا، هنا يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء. وقول بفاصل طويل عرفا، إن كان الفاصل قصير في العرف هذا ما يضر، إن كان الفاصل قصير ما هو الضابط أو يعني الحد الذي به يعرف أن هذا الفاصل طويل أو قصير؟ قال أهل العلم ألا ينشف العضو الذي قبله مع اعتدال الجو، ألا ينشف العضو الذي قبله مع اعتدال الجو، يعني لا يكون ذلك في شدة البرودة التي يعني يبقى فيها الماء فترة طويلة ولا شدة الحرارة الذي ينشف فيها العضو بسرعة، لكن يكون الجو معتدل. إذا غسل هذا العضو ثم انتقل إلى العضو الذي بعده قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الجو المعتدل، هذا هو الموالاة، قد حصلت الموالاة. طيب، نعم، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الوضوء. بقي التنبيه على بعض المسائل، منها مثلا حكم التيامن، ما حكم التيامن في الوضوء، ما حكم التيامن في الوضوء، ما معنى التيامن؟ البدء باليمين قبل اليسار، وهذا في الأعضاء التي إيش؟ التي لها يمين وشمال، مثل اليدين والقدمين. طيب، الأذنان تمسح في وقت واحد، طيب تمسح في وقت واحد. الوجه يبدأ بالخد الأيمن ثم الأيسر، لا، الوجه يمسح مرة واحدة، لكن عندك اليدان والقدمان، ما حكم التيامن؟ غسل اليد اليمنى ثم اليسرى وغسل القدم اليمنى ثم اليسرى، التيامن مستحب، التيامن مستحب، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الوضوء أنه بدأ باليمين. وأما الأمر بذلك في قوله ابدأوا بما بدأ الله به فهو شاذ، والصحيح هو لفظ أبدأوا بما بدأ الله به. وحيث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، الحديث صحيح أنه موقوف على أبي هريرة من قوله أو فعله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لو يعني صح هذا الحديث فيحمل على الاستحباب، لكن الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا لو أنه غسل اليد اليسرى ثم اليمنى فالوضوء صحيح، لكن خلاف الأكمل والأفضل. طيب، حكم دلك الأعضاء، حكم دلك الأعضاء، دلك إمرار اليد على العضو مع غسله، إيش حكم هذا الدلك؟ في خلاف بين العلم، الصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب. لماذا؟ لأن يعني الغسل يحصل بمرور الماء على العضو، إذا تبلل الماء بالعضو فإنه يحصل بذلك غسله، ولا يشترط في الغسل الدلك. وما ورد في أحاديث فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يعني يده في الوضوء لم تصح. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الدلك ليس بواجب خلافا للمالكية. نعم. ويدل عليه حديث أم سلمة لما قالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقض لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات فتطهرين أو تغسلين، ثم تغسلي سائر جسدك فتطهرين. الحديث لم يأمرها بدلك يعني أعضائها عند الغسل. وهكذا أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ويحث على رأسه 3 حثيات في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في غسله من الجنابة، ولم يأتي فيه أنه كان يدلك جسده عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يدلك يده أو، فهذا لا يصح، فهو شاذ. طيب، هذا عنده شيء يتعلق بهذا الباب. بهذا اللفظ الشاذ، هذا اللفظ ابدأوا بالأمر، والثابت أبدأوا. نعم، أبدأوا بما بدأ الله به. هذا في الحج العمرة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال أبدأوا بما بدأ الله به، حديث جابر في مسلم، وجاء خارج الصحيح ابدأوا بالأمر. هذا اللفظ الذي في الأمر شاذ، والثابت الصحيح أبدأوا. شو؟
تعميم
الماء. أيوة، لأن ما يكون الغسل يعني غسل العضو إلا إذا تعمم بالماء كله.
يعني مثلا وجد شيء مانع.
أي إذا وجد مانع وكان شيء كبير قدر الظفر أو نحو ذلك ما يصح الوضوء، لابد من إزالة شيء الذي يمنع الماء كالطلاء البوية أو قشر الصيد ونحو ذلك، يجب أن يزال.
يعني إذا كان لا يستطيع في الحال.
ها؟
يعني مثل الطلب صعب.
نعم صعب، موجود الغاز أو بترول أو كذا من المواد هذه يستعمل في إزالة ال.
إذا ما توفر في صله.
إذا ما توفر بالكلية، ما في أبدا شيء يزيله. هو شيء ما أتوقع أن يوجد مثل هذا، لكن إذا كان أن حصل مثل هذا ما وجد شيء وسيخرج وقت الصلاة فيصلي يتوضأ ويصلي، كالأصل الواجب أن يزيله. هذه مسألة إطالة الغرة. نعم، ذكرتنا مسألة إطالة الغرة، هل يستحب إطالة الغرة والتحجيل؟ إيش معنى إطالة الغرة والتحجيل؟ الغرة هو بياض في ناصية الفرس، والمراد مقدمة الرأس. هل يستحب في غسل الوجه إطالة الغرة حيث أنها تدخل في غسل الوجه إلى غسل الرأس، والتحجيل في الأعضاء في الذراعين والقدمين إذا غسلت يدك هل يستحب أن ترفع حتى تصل إلى المنكبين، وإذا غسلت القدم إلى نصف الساق أو إلى الركبتين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الاستحباب، استحباب إطالة الغرة. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. استدلوا بهذا الحديث على استحباب إطالة الغرة. والقول الآخر أنه لا يستحب، أنه لا يستحب، وهذا رجحه جماعة من أهل العلم. نعم، منهم شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم. لماذا؟ قالوا لأن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. ولأنه لا يمكن إطالة الغرة، يعني لو أطال الإنسان الغسل معنى هذا أنه سيغسل رأسه، والرأس فرضه المسح لا الغسل، فرضه المسح. نعم. وجاء في لفظ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا أيضا استدلوا به على استحباب الإطالة، والجواب أنه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء في المكان الذي يعني اعتيد التحلي فيه. إنسان لما يلبس تلبس الحلي من الذهب أو نحو ذلك، لما تتحلى المرأة بالذهب تلبس الذهب إلى المنكبين، ها، أو تلبسه في الذراع، في الذراع. طيب إذا ليس المقصود الحديث أن حلية المؤمن في الجنة أنها تكون إلى ما وصل إليه الوضوء ولو كان إلى المنكب، لا، الوضوء المعتاد، الوضوء المعتاد الذي يكون إلى يعني المرفقين أو مع الشروع في العضد، هذا هو موضع الوضوء. فتكون الحلية يوم القيامة كذلك، حلية المؤمن وزينته في الجنة تكون إلى هذه المواضع. أما الإطالة فالصحيح أنه لا يستحب. ها؟ معتاد.
ماذا يقصد بمعتاد هذا؟
كيف معتاد؟
ما معنى معتاد؟
الشيء الذي اعتاده الناس في العرف. نعم، العرف والعادة. المعتاد الشيء الذي اعتاده الناس ويتعرفون عليه.
طويل ورفع
طويل. إذا كان الفاصل طويل في العرف، فاصل طويل في عرف الناس أن هذا فاصل طويل، واضح؟ توضأ، غسل وجهه، جلس يتكلم نص ساعة، هذا يعتبر فاصل طويل، واضح؟ ها؟ ألا ينشف العضو، ألا يؤخر غسل العضو على الذي على الذي قبله بفاصل، بحيث أنه ينشف العضو الذي قبله. غسل اليدين أول وضوء مستحب، قلنا باتفاق أهل العلم غسل اليدين في أول الوضوء مستحب، إلا إذا كان بعد استيقاظ من النوم فيجب، والمضمضة على خلاف من أهل العلم، قلنا والأظهر أنها واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. نعم، هذه أيضا مسألة أيضا نسيناها، تخليل الأصابع في الوضوء. تخليل الأصابع في الوضوء، ما حكم تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال وخلل بين الأصابع. نعم، وخلل بين الأصابع. قال بالغ بالزنشاق إلا أن تكون صائما، وأمره كذلك أن يخلل بين الأصابع. تخليل الأصابع في قول جمهور أهل العلم أنه إذا كانت الأصابع مفرجة بحيث الماء يصل إلى ما بينها من غير تخليل فالتخليل مستحب وليس بواجب. وأما إن كانت الأصابع ضيقة، بعض الأصابع تكون متلاصقة متقاربة جدا، وربما تكون يعني من شدة ملاصقتها قد لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فهنا يجب التخليل من باب ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، فهنا يجب. أما إذا كانت متفرقة الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل فلا يجب، وإنما يستحب، وإنما يستحب. وهكذا الخاتم، إذا إنسان في أصبعه خاتم فكذلك، إذا كان الخاتم ملتصق بحيث أنه يغلب على الظن الماء ما يصل فعليه أن يحركه حتى يصل الماء إلى ما تحته، وأما إن كان واسع ويصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك فلا يجب. لا، ما في وارد، بعض الفقهاء يستحبون هذا لكن ما في دليل، الأمر واسع، الأمر واسع بأي أصبع. أو بالأصابع كلها الأربعة تخلي الأصابع ما في شيء.
هل في كل غسل ذكر مخصوصة؟
نعم، لا، ليس في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء ذكر مخصوص، ليس في أثناء الوضوء ذكر مخصوص، وما ورد من في ذلك أو ما استحب شيء من ذلك فهو من البدع والمحدثات. لم يرد شيء إلا بعد الفراغ من الوضوء، حيث عمر المشهور المعروف هذا يستحب قوله بعد الفراغ من الوضوء. نعم، ولا يقال حتى بعد التيمم، إنما يقال بعد الوضوء فقط. حديث الذكر بعد الفراغ من الوضوء يقال بعد الوضوء بالماء، أما بالتيمم لا، ما يقال. يعني بنية رفع الجنابة، يكفي. نعم، إذا نوى رفع الجنابة فيكفي، الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء، الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم ولا تقربوا الصلاة حتى أنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني جعل الله عز وجل الغاية التي في إذا فعلها الإنسان جاز له شهود الصلاة هو الغسل، فإذا اغتسل جاز له أن يصلي، هذا غسل الواجب، بخلاف غسل المستحب ما يجزئ، لا بد من الوضوء. ها؟ في إيش؟ في غسل الوضوء، في غسل الواجب.
يعني مثل دخل النهر عمق
لا
خلاص يعني ديما تعضى.
لا، ما يجب الترتيب، ما يجب الترتيب في الغسل.
لا لا لا،
الوضوء. أيوة،
يعني خلاص يعني ليس مثل الغسل الواجب عليه هكذا. يعني
توضأ تقصد في الماء؟
أيوة. يعني انغمس في الماء داخل.
أيوة، هذا غسل مع هذا وضوء. إذا انغمس
يجزي عن الوضوء؟
لا، في المستحب. أيوة. لا، ما يجزي.
أيوة.
لا، يجزي في الواجب فقط، أما المستحب لا بد يتوضأ، لا بد يتوضأ.
يعني تغسلت النهر وما نوى يعني ان على الجناب، انا ممكن ذكر بعض انه جنب
يعيد الغسل. انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. اما اذا اغتسل وهو على جنابه ونوى رفع الجنابه وراى ان الماء ان الجنابه ما ارتفعت بالغسل، هذا يعتبر مجنون يعني، ما ذو عقل. ها، قالوا ابن عقيل الحنبلي جاء إليه رجل قال: يا إمام، أنا أكون علي الجنابة فأغتسل في البحر وأرى أني ما ارتفعت الجنابة، قال: ليس عليك صلاة. ها، رفع القلم عن ثلاثة مجنون حتى يفيق، هذا جنون. تغتسل غسل كامل وترى أنك تنغمس داخل الماء وترى أنك ما ارتفعت الجنابة، أنت ليس بعاقل. نعم، هذه الزيادة فيها خلاف بين العلماء، أرجح أنها ضعيفة. إن الله زيادة إن الله يحب التوحيد يحب المطهرين، هذه فيها ضعف عند الترمذي. أما الحديث بقية الحديث في مسلم صحيح. القط السور القط طاهر. لا، رجيعه نجس لأنه ما يأكل لحمه، بالنسبة لسوره وشعره طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ليس من نجس، إن من الطوافين عليكم الطوافات، لكن بالنسبة لبوله ورجيعه فهو نجس على الصحيح. ها، الكلب لعابه نجس و... لا، لعابه وجسده طاهر على الأصل. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفي فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. قال: فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قال: وصفة مسح الخفين يمسح أكثر ظاهرهما وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هذا الفصل في المسح على الخفين والجبيرة. الخفان ما يلبس على القدمين، ما يلبس على القدمين فوق الكعبين من جلد، هذا يسمى خف، وهكذا ما كان بمعناه من جوارب من الصوف ونحوها، فهذه تسمى خفاف. نعم، سواء كان من جلد أو من خشب أو غير ذلك. والجبيرة ما يوضع على الكسر أو الجرح، ما يوضع على الكسر أو الجرح، نعم، عبارة عن خشبتين توضع وتلف في الزمن الماضي، توضع خشبة في الأعلى وخشبة في الأسفل ثم يلف عليها بلفافة، وفي هذه الأزمان الحاضرة يوضع الجبس في موضع الكسر تسمى جبيرة. والمسح على الخفين يعني مشروع، المسح على الخفين مشروع باتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين يعني أنكروا المسح على الخفين، وهكذا بعض الخوارج أو الخوارج. ورويت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية المسح على الخفين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فيه 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسي في المسح على الخفين شيء. وكذلك أنا روي عن 70 صحابيا أنه مسح على الخفين، فهو مما تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا يقول الشاعر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض المتواترات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح الخفين من المتواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه مسح على خفيه. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يعني إنسان مخير، إن شاء مسح على خفيه وإن شاء غسل قدميه. وأيهما أفضل؟ الصحيح أنه إذا كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح عليهما، وإن كانت قدماه مكشوفتين فإنه يغسلهما، هذا هو الأفضل. يعني لا يتكلف المسح على الخفين وهما منزوعتان، ولا يتكلف نزع الخفين وهو لابس لهما، فعلى الحال التي هو عليها، إن كان لابس الخفين مسح على الخفين، وإن كان نازعا للخفين غسل قدميه. قال: مسح عليهما إن شاء، لأنها رخصة، ليس المسح عليهما واجب وإنما مستحب، مسح المسح عليهما مستحب. قال: يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طيب، هنا قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما. نعم، قلنا الخفان هما ما لبس على القدمين من جلود أو غيرها من خشب، نعم، أو حديد ونحوها كالخفاف، الجوارب، الشرابات، نعم، التي تلبس في القدمين، اللفائف، اللفائف عبارة عن قماش يعني تلف به القدم، وهي المراد بالتساخين، في حديث ثوبان أن يسلم أمر بالمسح العصائب والتساخين تلف على القدم، وهذا ربما يستعمله بعض أهل البوادي الذين ما عندهم خفاف وعندهم مثلا برد، فيحتاج إلى أن يعني يسخن قدميه فيلف عليها لفافة ويشدها تقوم مقام الخف. نعم. وإذا كان هذا الخف يعني ثخينا أو كان رقيقا فإنه يجوز المسح عليه، لأن الشعر لم يفرق بين الثخين وبين الرقيق، ما دام يسمى خف فإنه يجوز أن يمسح عليه، يعني ما دام يسمى خف أو جورب. وهكذا لو كان مخرق كذلك، لو كان مخرق وما زال يسمى خف جاز المسح عليه، جاز المسح عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الغالب أنهم كانوا يعني فقراء وقليل ذات اليد، فلا تخلو خفافهم من وجود يعني تمزق فيها، ومع ذلك لم ينهوا عن المسح عليهما. فالعبرة بالتسمية، ما دام يسمى خف جاز المسح عليه، أما إذا نزع عنه اسم الخف فهنا ما يجوز أن يمسح عليه. نعم. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بليلين المسافر. المسح الخفين له شروط، المسح الخفين له شروط، من هذه الشروط أن يكون المسح في المدة المحددة لجواز المسح، لأن الشرع حدد فترة محددة في المسح على الخفين، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح، وحديث أبي بكر في السنن، وحديث صفوان بن عسال كذلك في سنن الترمذي وغيره. فهذه الأحاديث وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني 72 ساعة يمسح المقيم 24 ساعة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طبعا زيد للمسافر لأن الغالب في السفر المشقة، فيحتاج إلى مدة أطول في لبس الخفين فزيد له في المدة بخلاف المقيم. نعم. إذا لابد أن يكون المسح في هذه الفترة في خلال يوم للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. متى يبدأ مدة المسح؟ هل يبدأ يعني من أول حدث بعد لبس الخفين، أو يبدأ من أول لبس الخفين، أو يبدأ من أول مسح بعد الحدث على الخفين؟ الراجح والثالث أن ابتداء مدة المسح تكون من أول مسح على الخفين. فإذا لبس الخفين مثلا في الظهر ومسح عليهما الساعة الثامنة في المساء، متى يبدأ مدة المسح؟ الساعة الثامنة، يبدأ الساعة الثامنة فيمسح إلى الساعة الثامنة اليوم الثاني، واضح؟ يبدأ مدة المسح من أول مسح على الخفين. مسح الساعة الخامسة فجرا فإنه يمسح إلى الخامسة فجرا اليوم الثاني، واضح؟ ليس من أول ما لبس على الخفين أو من أول حدث أحدثه بعد الخفين، بعد لبس الخفين. طيب، لبس الخف في الليل، طيب، وما توضأ إلا في الفجر الساعة الخامسة، نقول كذلك تمسح إلى فجر اليوم الثاني الساعة الخامسة، واضح؟ الدليل أن حديث المسح الخفين جاءت يعني مقيدة بذكر المسح، يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن الحديث، فالحديث جاءت معلقة بذكر المسح، إذن يكون مدة ابتداء المدة من أول مسح، من أول مسح على الخفين. وهكذا المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. طيب إذا مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، مثلا مسح الظهر ثم سافر في العصر، فإنه يكمل مدة مدة المسافر. والعكس إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يكمل مدة المقيم، يكمل مدة المقيم. مثلا مسح الظهر وهو مسافر، العصر وصل إلى بلده، فله أن يمسح إلى ظهر اليوم الثاني، يكمل مدة المقيم إلى ظهر اليوم الثاني. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.